يقول علي في إحدى خطبه: ولقد كنا مع رسول الله نقتل آباءنا وأبناءنا وإخوتنا وأعمامنا، ما يزيدنا ذلك إلا إيمانا وتسليما وصبرا على مضض الألم وجدا في جهاد العدو. ولعمري لو كنا نأتي ما أتيتم ما قام للدين عمود، ولخضر للإيمان عود، وأيم الله لتحتلبنها دما ولتتبعنها ندما، لتحتلبنها دما ولتتبعنها ندما. وهذه الكلمة من علي تشبه في مغزاها الاجتماعي تلك الآية التي أذنت بالقتال للمهاجرين والأنصار عند الهجرة، وهي تشير إلى أن الدين لا يقوم إلا بالكفاح والتدافع الاجتماعي، وما الهجرة في الواقع إلا نضال وتضحية وترك للمال والأهل في سبيل مكافحة الطغاة والمترفين. ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن المسلمين اختلفوا في معنى الهجرة، فالمحدثون كادوا يتفقون على أن الهجرة انقطعت بعد فتح مكة كما أشرنا إليه آنفا، والمهاجرون إذن هم الذين التحقوا بالنبي قبل الفتح، ومن تخلف منهم عن ذلك لا يصح أن يسمى مهاجرا. والظاهر أن هذا رأي لم يوافق عليه الإمام علي ولا قريش، فعلي كان يعتقد أن الهجرة انقطعت بعد معركة بدر، وقد أشار إلى ذلك في أحد كتبه إلى معاوية، فقد كان معاوية يستعين ببعض المهاجرين الذين التحقوا بالنبي بعد بدر كأبي هريرة وابن العاص، فكان من رأي الإمام علي أن هؤلاء ليسوا بمهاجرين صادقين، إذ هم قد هاجروا إلى المدينة بعد أن اتضحت معالم النصر بجانب محمد. فالمهاجرون في نظر علي هم أولئك الذين التحقوا بمحمد يوم كان الإسلام مكافحا أو مكافحا غير منتصر. والغريب أن نجد قريشا تعتبر الهجرة مستمرة، فهي لم تنقطع بمعركة بدر ولا فتح مكة، ولهذا كانت قريش تسمي الشام في عهد بني أمية دار الهجرة. نستنتج هذا من القول الذي أدلى به القائد الأموي عند هجومه على المدينة في أيام يزيد، حيث خاطب أهل الشام قائلا: إنكم أهل البصيرة ودار الهجرة، ووالله ما أظن ربكم أصبح عن أهل بلد من بلدان المسلمين بأرضى منه عنكم. ويخبرنا ابن خلدون أن أحد أصحاب النبي سكن البادية في أيام الحجاج، فقال له الحجاج: ارتددت على عقبيك تعربت. والحجاج يشير بذلك إلى أن الرجوع إلى البادية هو بمثابة الارتداد عن الدين وترك الهجرة، ولهذا نرى الأمويين يصنفون المسلمين في عهدهم إلى نوعين: أعراب ومهاجرين. فالمهاجر في نظرهم هو الذي يترك حياة البادية ويلتحق بجيشهم الفاتح الغانم السائح في الأرض. ويبدو أن الوهابيين في زماننا هذا يتبعون سنة بني أمية في أمر الهجرة، فقد أخذوا منذ سنة 1911 يتركون سكن الخيام ويستوطنون في أماكن ثابتة بنيت بالطين وسميت بالهجر. وأخذت العشائر البدوية في نجد تقلد بعضها بعضا في ترك حياة البادية التي أصبحت تسمى بالجاهلية. وتسمى الحياة الجديدة بالإسلام، ومن هنا صار سكان الهجر يعرفون باسم الإخوان. وكان هؤلاء الإخوان يعتقدون بأن الحضر ضالون وأن غزو الأمم المجاورة أصبح واجبا، حيث ألقى الله على عاتق الإخوان هذا الواجب، وبدأ الجهاد عندهم على النمط الذي عرفته الأمم المجاورة والعياذ بالله. وصار كل من يمر بهذه الهجرة من المسافرين في خطر، فإذا كان ذا شارب طويل هجم عليه المهاجرون وقصوا شاربيه قسرا وزجرا، وإذا كان ذا ثوب طويل هاجموه أيضا وأعملوا المقص في ثوبه. وقد فعل هؤلاء المهاجرون في مكة والطائف والمدينة عند فتحها من المذابح ما تقشعر له الأبدان، ولو أنهم تمكنوا من فتح بلاد أخرى شرقا وغربا لا عادوا فيها مجد بن أمية، فقتلوا الرجال وسووا النساء والأطفال في سبيل الله ورسوله. كان علي بن أبي طالب يعتبر الإسلام قد جاء لغرض آخر غير غرض الفتح الذي سعى نحوه الأمويون والوهابيون ومن لف لفهم. ولهذا وجدناه يقول عن الهجرة أنها قد توقفت بعد معركة بدر، وكان في أيام خلافته يعتمد على البدريين كثيرا ويهدد بهم معاوية. كتب إلى معاوية ذات مرة يقول: وأنا مرقل إليك بجحفل من المهاجرين والأنصار، وقد صحبتهم ذرية بدرية وسيوف هاشمية قد عرفت مواقع نصالها في أخيك وخالك وجدك وأهلك، وما هي للظالمين ببعيد. ويقال أن الأشتر النخعي جاء إلى علي بعد مقتل عثمان يريد بيعته، فقال له علي: ليس لك ذلك، إنما هو لأهل الشورى وأهل بدر، فمن اختاروه خليفة فهو الخليفة، فنجتمع وننظر في الأمر. إن عليا لا يهتم بالأشتر وغير الأشتر من الأعراب الذين دخلوا الإسلام بعد انقضاء المحنة المحمدية، بل هو ينظر إلى أهل بدر بوجه خاص، وإلى المهاجرين والأنصار بوجه عام، وأهل بدر لهم مقامهم الأكبر في تاريخ الإسلام، إذ أنهم قاتلوا في تلك المعركة الكبرى قريشا، ولم يكن غرضهم من القتال إلا مكافحة أولئك المستكبرين الطغاة دون أن يطمعوا في غنيمة أو يأملوا في تأسيس ملك. وقد ظلت قريش تذكر قتلاها في بدر وتحاول الانتقام لهم حتى بعد دخولها الإسلام بزمن طويل. يقول الدكتور طه حسين: إن واقعة الحرة التي أمر بها يزيد بن معاوية والتي انتهكت فيها حرمات الأنصار وقتل فيها 80 من البدريين، إنما أرادت بها قريش أن تنتقم من الذين انتصروا عليها في بدر وأذلوا كبرياءها. ومما يلفت النظر في هذه المناسبة أن الإمام العلوي جعفر بن محمد عندما زار قبر العباس بن علي الذي قتل مع أخيه الحسين في معركة كربلاء، قال في زيارته له: أشهد الله أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون والمجاهدون في سبيل الله. فالإمام جعفر إذن يعتقد أن قريشا أرادت في معركة كربلاء أن تنتقم لقتلاها في معركة بدر، وأن العباس وأخاه كانا يسيران في ثورتهما سيرة أهل بدر من حيث الثورة على الظالمين. من الغرائب التي يجدها الباحث في تاريخ هذه الفترة أن معاوية عندما خرج على الإمام علي كان يقول بأن جماعة المسلمين هي بجانبه وأن عليا هو الذي خرج عليه. كتب معاوية إلى الرسل الذين أرسلهم علي إليه: أما بعد فإنكم دعوتم إلى الطاعة والجماعة، فأما الجماعة التي دعوتم إليها فمعنا، وأما الطاعة لصاحبكم فلا نراها، إن صاحبكم قتل خليفتنا وفرق جماعتنا وآوى ثأرنا وقتلتنا. وقد يعجب القارئ من القول الذي جاء به معاوية، ففي الوقت الذي يخرج معاوية فيه على إمام زمانه يقول بأن إمام زمانه هو الذي خرج عليه، وتلك مسألة تلفت النظر، فما هي الحجة التي استند عليها معاوية في ذلك؟ يبدو لي من الأقوال التي جاء بها معاوية في هذا الصدد أنه كان يتهم عليا بأمرين: الأول أن عليا خرج على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان من قبل، ولكنه أكره على بيعتهم إكراها، والثاني أن عليا قتل عثمان ثم آوى قاتليه، وهاتان التهمتان غير صحيحتين طبعا، ولكن معاوية استطاع أن يجد له من الدعاة والمحدثين من يؤيده فيهما، وبذلك تمكن معاوية أن يقول للناس أنه إنما يجري على سنة الخلفاء الثلاثة، وأن الجماعة التي أيدتهم تؤيده لا سيما وهو ولي الخليفة المقتول ظلما والمطالب بدمه. لم يكن معاوية قادرا على الادعاء علانية بأنه أفضل من علي أو أنه أولى منه بالخلافة، فتلك دعوة لم يكن من الهين على المسلمين تصديقها، فاضطر معاوية إذن أن يشبه نفسه بالتابع للخلفاء الثلاثة السائر على سنتهم أو سننهم، وقد انطلت هذه الحيلة على الكثير من المسلمين في ذلك العهد. كتب الإمام علي إلى معاوية جوابا قال فيه: أما بعد فإنا كنا نحن وأنتم على ما ذكرت من الألفة والجماعة، ففرق بيننا وبينكم أن آمنا وكفرتم، واليوم أن استقمنا وفتنتم، وما أسلم مسلمكم إلا كرها. يتضح من هذا أن معاوية كان يدعو عليا بكتابه إلى وحدة الجماعة، فكان جواب علي أن وحدة الجماعة غير ممكنة ما دام هناك أناس مستقيمون يقابلهم أناس مفتونون. فالإمام علي إذن لا يهتم بوحدة الجماعة بمقدار اهتمامه باستقامة المبدأ الذي يسعى نحوه. كان معاوية يتهم عليا بأنه فرق جماعة المسلمين، بينما كان علي يتهم معاوية بأنه ظلم المسلمين. وهنا انشق المسلمون إلى طائفتين: طائفة الجماعة وطائفة العدالة. فالطائفة التي شايعت معاوية كانت تدعو إلى وحدة الجماعة التي كانت في أيام أبي بكر وعمر، أما الطائفة التي شايعت عليا فكانت تدعو إلى العدالة التي كانت في أيام أبي بكر وعمر. ليس لدينا شك في أن الجماعة والعدالة كانتا متوافرتين في عهد أبي بكر وعمر، إنما كانت تلك فترة مؤقتة لا يمكن أن تستقر على حالها زمنا طويلا. فالمجتمع المتطور لا يمكن أن يبقى على تماسكه وانسجامه أبدا، لا سيما إذا دخلت فيه عوامل حضارية جديدة، فلا بد أن ينشق المجتمع عندئذ إلى جبهتين متعارضتين، أحدهما مترفة والأخرى ثائرة. وقد أشار عمر بن الخطاب إلى هذا عندما وجد الغنائم تنهال على المسلمين من جراء الفتوح الجديدة. يقول أبو يوسف: عندما جيء لعمر بالغنائم من بلاد فارس كشف عنها فنظر إلى شيء لم تر عيناه مثله من الجواهر واللؤلؤ والذهب والفضة فبكى، فقال له عبد الرحمن بن عوف: هذا من مواقف الشكر، فما يبكيك؟ فأجاب عمر: أجل، ولكن الله لم يعطي قوما هذا إلا ألقى بينهم العداوة والبغضاء. وجدت كثيرا من كتاب المسلمين في عصرنا هذا يفكرون على نمط معاوية، فهم يذكرون وحدة الجماعة التي كانت في عهد عمر ويريدون أن تبقى هذه الوحدة إلى يومنا هذا، ولهذا رأيناهم يصبون جام غضبهم على عبد الله بن سبأ، هو في نظرهم سبب تفريق تلك الجماعة وتشتيت شملها. كان معاوية يعزو سبب تفريق الجماعة إلى علي بن أبي طالب، أما هؤلاء فيعزونه إلى ابن سبأ، والظاهر أنهم لم يجاروا معاوية في وصف علي بهذه الوصمة، فابتكروا لهم شخصية ابن سبأ الخرافية وأخذوا يصبون عليها ما شاءوا من اللعنات الحارة والباردة. ومن يدرس كتابات النشاشيبي أو النصولي أو الخطيب أو الملاح أو غيرهم يجد هذا النمط الفكري واضحا فيها، ونستطيع أن نطلق على هؤلاء اسم دعاة الجماعة، فهم يؤثرون وحدة الجماعة على أي شيء آخر، ولا يبالون أن تقوم هذه الوحدة على الظلم أو الترف أو الاستعلاء. غايتهم أن تكون جماعة المسلمين متماسكة ومنتصرة وفاتحة، أما ما يحدث فيها من استغلال واستبعاد فأمره هين في نظرهم. لعلنا لا نغالي إذا قلنا أن هؤلاء يمثلون دور أبي هريرة على مسرح القرن العشرين، فالنزعة الأموية ظاهرة فيما يكتبون، وقد وجدناهم يستصوبون خروج معاوية على علي بن أبي طالب بينما هم يخطئون الحسين في خروجه على يزيد، إذ هم يعتقدون بأن الجماعة كانت مع معاوية وابنه يزيد، أما علي وابنه الحسين فقد فرقا جماعة المسلمين مع الأسف الشديد. يقال أن ابن عمر رأى الحسين أثناء خروجه على يزيد فقال له: أناشدك الله يا أبا عبد الله أن لا تفرق جماعة المسلمين. فقال له الحسين: والله يا ابن عمر لو كان أبوك حيا لنصرني. فهنا نلاحظ رأيين متناقضين، أحدهما يفسر الدين بأنه وحدة الجماعة، والآخر يفسره بأنه ثورة على الظالمين، وهذان الرأيان نلاحظهما في جميع العصور، فدعاة السلاطين يدعون إلى وحدة الجماعة بينما يدعو المعارضون إلى مبادئ العدالة والمساواة. ومما يلفت النظر إلى أن الأنبياء كانوا جميعا من أصحاب الرأي الثاني، ولهذا كانوا أميل إلى تفريق الجماعة منهم إلى توحيدها، وإلى هذا أشار القرآن في بعض آياته. يقول القرآن: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ويقول أيضا: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال القرآن ذلك جوابا لقريش حين اتهمت محمدا بأنه فرق الجماعة، وهذا الجواب يشبه جواب الإمام علي حين اتهمه معاوية بأنه فرق جماعة المسلمين كما ذكرنا آنفا. ومما يجدر ذكره أن الإنجيل يشير إلى مثل هذا الرأي أيضا، فقد روى لنا الإنجيل أن عيسى كان يقول لتلاميذه: أتحسبونني أتيت لأمنح الأرض سلاما؟ كلا، إنما هو الصدام والانقسام، خمسة في البيت ينقسم ثلاثة منهم على اثنين واثنان على ثلاثة، ينقسم الأب على ابنه والابن على أبيه، وتنقسم الأم على بنتها والبنت على أمها، وتنقسم الحماة على الكنة والكنة على الحماة. إن هذا الذي يقوله الإنجيل ويقول به القرآن ونهج البلاغة أيضا هو المبدأ الذي تقوم عليه الديمقراطية الحديثة. فالديمقراطية هي في الواقع فلسفة تنازعية، وما قيام الأحزاب المتعارضة فيها إلا صورة من صور هذا التنازع الخالد. وكثيرا ما وجدنا في الأمم الحديثة أن الابن ينتمي إلى حزب مناقض لحزب أبيه، والبنت لحزب أمها، على منوال ما قال النبي عيسى. وحدثنا مؤرخو السيرة النبوية أن الناس انقسموا في بدء الدعوة الإسلامية على هذا المنوال أيضا. ففي معركة بدر كان أبو بكر في جانب محمد، وابنه عبد الرحمن في جانب قريش، وكذلك كان علي مع محمد وأخوه عقيل مع قريش. ولم يكن من المستبعد آنذاك أن يقتل الأب ابنه والأخ أخاه. تلك هي سنة التطور الاجتماعي، فلا بد للمجتمع المتطور من أن ينقسم الناس فيه إلى فئتين، فئة محافظة وأخرى معارضة كما أسلفنا. أما دعاة الجماعة فهم في أعماق قلوبهم من وعاظ السلاطين، وإن تظاهروا بخلاف ذلك. ولذا وجدناهم في الأزمنة القديمة يؤيدون الطغاة في جميع ما يفعلون، فإذا ثار على الطاغية ثائر قاموا في وجهه يقولون: اذهب إلى بيته ولا تفرق جماعة المسلمين. إن كل داعية من دعاة الإصلاح لابد أن يفرق بدعوته الجديدة جماعة الأمة ويمزق شملها، إنه يفرقها لكي يجمعها من جديد على قاعدة جديدة. ولهذا وجدنا كل حركة اجتماعية في التاريخ بانية وهادمة في آن واحد، فهي تهدم النظام القديم لكي تحل محله نظاما جديدا أقرب إلى روح العدل مما مضى. يروى أن أبا بكر تشاجر في بدء خلافته مع أبي سفيان زعيم قريش، فرفع عليه صوته وأخذ ينتهره، وكان أبو قحافة حاضرا، فعجب من ذلك وقال لابنه: أخفض صوتك يا أبا بكر عن ابن حرب. فقال أبو بكر لأبيه: يا أبا قحافة، إن الله بنى بالإسلام بيوتا كانت غير مبنية، وهدم به بيوتا كانت في الجاهلية مبنية، وبيت أبي سفيان مما هدم. وحدث مثل هذا الحادث في خلافة عمر، فقد اشتد عمر ذات يوم على أبي سفيان وأهانه، فخرجت هند زوجة أبي سفيان تسب عمر وتقول له: إليك عني يا ابن الخطاب، فلو في غير هذا اليوم تفعل هذا لاصطخبت عليه الأخاشب. فتوجه عمر نحو القبلة وأخذ يدعو قائلا: الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله. عمر بن الخطاب رجل من عدي يأمر أبا سفيان بن حرب سيد عبد مناف بمكة فيطيعه. وحدث في وقت آخر أن أبا سفيان وجماعة من أشراف قريش كانوا يريدون الدخول على عمر بن الخطاب فلم يأذن لهم، لكنه أذن لبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، فغضب أبو سفيان حتى تورم أنفه، ثم قال: يا معشر قريش، أنتم صناديد العرب وأشرافها وشجعانها بالباب، ويدخل حبشي وفارسي ورومي؟ فهتف هاتف يا أبا سفيان أنفسكم فلوموا ولا تلوموا أمير المؤمنين، دعا القوم فأجابوا ودعيتم فأبيتم، وهو يوم القيامة أعظم درجات، وهم يوم القيامة أعظم درجات وأكثر تفضيلا. فقال أبو سفيان: لا خير في مكان يكون فيه بلال. إن هذا القول الذي قال به أبو بكر وعمر في عمر في وصف الإسلام يشبه ما يقول به علماء الاجتماع اليوم في وصف كل حركة اجتماعية جديدة. يقول هبرله أن كل حركة اجتماعية هي هادمة وبانية في آن واحد، وليس من السهل فصل عنصر الهدم عن عنصر البناء في طبيعة الحركة الاجتماعية، ومن لا يهدم لا يقدر على البناء. فالثورة إذن تهدم السنن القديمة التي استعلى بها الوجهاء السابقون لتبني مكانها سننا جديدة يتفوق فيها الذين كانوا مستضعفين. وإلى مثل هذا أشار القرآن حين وصف ثورة موسى على فرعون: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يشبه علماء الاجتماع النظام الاجتماعي بجلد الحية، فالحية تخلع جلدها في كل مدة معينة من الزمن، ولولا ذلك لتعفن الجلد عليها، فهي إذن تنزع جلدها إذ ينمو مكانه جلد جديد أنسب لهيكلها مما مضى. وهذا رأي لا يفهمه أصحاب المنطق القديم، فالنظام الاجتماعي الصالح يبقى في نظرهم صالحا إلى أبد الآبدين، وهم يدعون الناس دوما إلى الرجوع إلى ذلك النظام الذي كان سائدا في الناس قبل مئات السنين. أما المنطق الحديث فهو يقول بأن الصالح لا يبقى على صلاحه زمنا طويلا، فهو يفسد حتما بمرور الأيام، ولذا وجب على المجتمع أن يبدل حكامه في كل فترة معينة من الزمن. ومن هنا جاء مبدأ التبديل المستمر في الوزارات والرئاسات في العصر الحديث. قلنا ونعيد القول هنا أن الديمقراطية الحديثة ليست إلا ثورة بيضاء، حيث يبدل الشعب حكامه بواسطة الانتخاب حينا بعد حين، والشعوب الآن تستخدم أوراق التصويت لعين الغرض الذي كانت تستخدم السيوف من أجله قديما. وهنا يجب ألا ننسى أن الثورة الديمقراطية لم تصبح بيضاء دفعة واحدة، فلقد كانت في مبدأ أمرها حمراء وظلت كذلك زمنا طويلا. ونحن حين نتمتع اليوم بهذه الثورة البيضاء يجدر بنا أن نذكر أولئك الأبطال الذين بذلوا في سبيل تطويرها دماءهم. وعندما نمجد ذكر الثورة الفرنسية أو الإنجليزية أو الأمريكية أو غيرها، يجب أن نمجد كذلك ثورة علي والحسين وزيد وغيرهم من أولئك الذين ضحوا بأنفسهم من أجل هذه المبادئ التي نجني ثمارها في هذا العصر. قلت في كتاب وعاظ السلاطين أن علي بن أبي طالب كان ثائرا، وأنه فرق بثورته جماعة المسلمين، فغضب مني كثير من الناس، وحاول بعضهم قتلي، حيث صرت في نظرهم من أعداء علي. جاءني أحدهم يقول: كيف تقول عن علي أنه كان ثائرا وهو قد كان جالسا في بيته منذ وفاة النبي حتى يوم بويع بالخلافة؟ وجاء آخر يقول: إن الثورة مشتقة من الثور، ومعنى الثائر أنه يشبه الثور في هياجه ورعونته. وقال ثالث: أن عليا لم يثر على أحد من أمراء زمانه، ولكن معاوية هو الذي ثار عليه بعد أن بويع بالخلافة، مصيبتنا في هؤلاء أنهم لا يفهمون ولا يريدون أن يفهموا، فهم يتخيلون الثورة مشتقة من طبيعة الثور، وأن معناها الهياج والشغب وسفك الدماء، ولا ريب أنهم استمدوا هذا المعنى من المنطق القديم الذي كان يعشعش في ظل السلاطين والمترفين ويتغذى بفضلات موائدهم. والأدهى من ذلك أنهم ينفون نزعة الثورة عن علي وينسبونها إلى خصمه معاوية، ثم يقولون بعد ذلك أنهم يحبون علي بن أبي طالب، أرواحنا له الفداء. والأغرب من هذا أن يأتي كاتب من الفيصلية فيصور القيامة قد قامت، وأن كاتب هذه السطور قد قدم للمحاكمة بين يدي النبي محمد والإمام علي، ثم يحكم عليه بدخول النار فيصرخ صرخة يضج منها أهل المحشر، ولكن ذلك لا يجديه شيئا، حيث يساق إلى جهنم عليه لعنة الله. قد يصح أن نقول أن هؤلاء من أتباع معاوية رغم تظاهرهم بحب علي بن أبي طالب، فهم لا يختلفون في نمط تفكيرهم عن أبي هريرة أو غيره من وعاظ السلاطين الذين يعدون طاعة السلطان من طاعة الله لما فيها من توحيد لجماعة المسلمين. وقد يجوز أن أفضل أبا هريرة عليهم، فأبو هريرة قد نال من معاوية مالا وافرا وأصبح من الولاة المحترمين، فبنى القصور وتزوج من بنات الأشراف ودانت له الدنيا، أما هؤلاء فقد خسروا دنياهم وآخرتهم معه، وذلك هو الخسران المبين. يجب على هؤلاء أن يعلموا أن هذه الآراء العتيقة تصلح لزمان مضى، وهي لا تصلح لهذا الزمان الذي نعيش فيه. فالعالم اليوم في ثورة اجتماعية كبرى وانقلاب فكري عظيم، عليهم أن يفهموا أن الثورة التي نعنيها في كلامنا هذا ليست مشتقة من طبيعة الثور ولا من طبيعة الجاموسة، إنما هي عبارة عن مبادئ جديدة تنزل الحكام منزلة البشر، وتحاسبهم على ما يفعلون وتشتد في مراقبتهم، فلم يبق في المفاهيم الحديثة مكان لمبدأ الحكم الإلهي أو جماعة المسلمين أو خلافة رب العالمين. لقد استبدلت الديمقراطية الحديثة مبدأ الحكم الإلهي بمبدأ المحاسبة والمراقبة كما قال مونتسكيو، وأصبح الحاكم اليوم فردا من الناس تستخدمه الأمة في شؤونها العامة، فإذا رأت منه اعوجاجا صفعته على وجهه وأنزلته عن كرسيه الوثير. إن الثورة في مفهومها العلمي كما قال هبرلة لا تعني العنف بالضرورة، فالجالس في بيته قد يعد ثائرا إذا كان مؤمنا بحقوق الإنسان كما جاءت بها الثورة الفرنسية أو غيرها من الحركات الاجتماعية الكبرى. لو تابعنا وعاظ السلاطين في رأيهم لألغينا الأحزاب الديمقراطية وسددنا الصحف السياسية وقمعنا كل رأي يخالف رأينا، بحجة أن هذه الأمور تفرق جماعة المسلمين وتضعف الأمة تجاه العدو الواقف لها بالمرصاد. نسي هؤلاء أن الظلم يضعف الأمة أكثر مما يضعفها الجدال والتنازع، وقد قيل في المأثورات الدينية الكفر يدوم والظلم لا يدوم، فالأمة التي تتنازع فيها الأحزاب هي أقوى على البقاء من تلك التي يكون الحاكم فيها ظالما والمحكوم ساكتا. فالتماسك الذي نلاحظه في تلك الأمة هو تماسك ظاهري أشبه بالورم المرضي منه بالنسيج الحي، إنه تماسك قائم بحد السيف، ولا يكاد ينغمد السيف عنه حتى تراه قد تهاوى إلى الأرض كما يتهاوى البناء المتداعي. يعتقد وعاظ السلاطين أن كفاح الظالمين أمر هين جدا، فهو في نظرهم كغيره من أمور الإصلاح الاجتماعي لا يحتاج إلا إلى صب المواعظ الرنانة على رؤوس الناس: أيها الناس لا تظلموا فإن الله لا يحب الظالمين. وهم حين يقولون ذلك يظنون أن الظالم سوف يرتدع عن ظلمه حالما أو حالما يستمع إليهم، ونسوا أن الظالم لا يدري بنفسه أنه ظالم، فهو يتخيل نفسه أعدل الناس وأكثرهم جهادا في سبيل الله. والظالم حين يسمع الوعاظ يذمون الظلم يفرح كثيرا، إذ هو يعتقد بأن المقصود بهذا الذم أعداءه، أما هو فلا يمسه شيء من هذا الذم. وكيف يمسه الذم وهو يسير في حكمه على كتاب الله أو على كتاب أو سنة رسول على كتاب الله وسنة رسوله؟ وهذا كان من الأسباب التي جعلت طغاة العصور القديمة يبجلون الواعظين ويجزلون لهم العطاء ويشيدون لهم المساجد الطويلة والأوقاف العريضة. وكلما كان الواعظ أكثر صراخا وعويلا في ذم الظلم كان أقرب إلى قلوبهم، ذلك أن الواعظ يذم الظالمين بينما صاحبنا الطاغية يعتبر نفسه من العادلين. يجيد الواعظ عندنا سبك الخطب البديعة فيستحسنها المترفون ويقولون له عند انتقائها: لا فضفوك، كثر الله من أمثالك. ثم يخرجون من مكان الاجتماع وقد عمرت أفئدتهم بالدعاء لخير العباد، أما العباد فيبقون كما كانوا في شقاء مقيم. إنها مواعظ رائعة بذل أصحابها في نحتها كثيرا من أفانين النحو والصرف والبيان والبديع، ثم يرمونها في الهواء أمواجا يتلو بعضها بعضا. ومن حسن حظ البشر في الأزمنة القديمة أن هذه المواعظ كانت تقتصر في أثرها على أمواج الهواء وحده، أما في هذا الزمان فقد صارت تشمل أمواج الأثير وأمواج الضوء، لا سيما بعد إنشاء محطات التلفزة والعياذ بالله. إنها على أي حال لا تحرك إلا الأمواج، كما كان العبيد يحركون مراوح أسيادهم في قديم الزمان، فهي مواعظ للترويح أو التمريخ، والأسياد يحبون من يمرخ لهم أو يروح. يقول النبي محمد: إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له أنك ظالم فقد تودع منها. فالأمر إذن ليس في أن تذم الظلم ذما مطلقا لا تعين فيه، إنما هو في أن تقول للظالم في وجهه إنك ظالم. وهذا هو ما يفعله الناس في العصر الحديث، حيث صاروا يجابهون الحاكم في وجهه قائلين له: انزل يا مولانا فإنك لا تصلح للحكم. حدث مرة في وقت اشتد ضغط الألمان على بريطانيا أثناء الحرب الأخيرة أن قام أحد النواب يقول لرئيس الوزراء: لسنا متقاعسين عن القتال في سبيل البلاد، ولكننا نتقاعس أن نقاتل تحت قيادة رجل خرف مثلك. وانتشر النبأ في العالم وتناقلته شركات الأخبار، فلم يقل أحد لهذا النائب أنك تفرق الجماعة أو تضعف الأمة. وكانت تلك الكلمة من الأسباب التي أسقطت رئيس الوزراء، حيث جاء مكانه رئيس آخر أكثر كفاءة منه، وبهذا انتصرت بريطانيا في الحرب.